بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. بعد أن ذكر الله جل وعلا الكتابين السابقين وهما كتاب التوراة، كتاب الذي أنزله الله على موسى، وذكر الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، أردف بذكر القرآن وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. ومعنى بالحق أي متلبسا بالحق والصدق الذي لا ريب فيه، فهو حق، وأنزله الحق وما فيه حق، وهذا مما يوجب العمل به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول جل وعلا: مصدقا لما بين يديه، يصدق الكتب التي بين يديه من الإنجيل والتوراة، فما كان فيها مما أنزله الله يصدقه القرآن دون ما حرفه أهل الكتاب وزادوه أو أخفوه أو نقصوه، ومهيمنا عليه. الأظهر أنه يعود على القرآن، وقال بعض المفسرين هذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مهيمن على من قبله من الأنبياء، ولكن من قرائن الترجيح أو من قواعد الترجيح في التفسير مراعاة السياق، أن سياق الآيات معتبر، فهنا السياق في القرآن، قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، أي الكتاب الذي أنزلناه عليك. ومعنى مهيمنا فيه عدة أقوال عن السلف وهي متقاربة، فقيل مهيمنا أي مؤتمن عليها، قاله ابن عباس، قال مهيمنا عليه على الكتاب، على جنس الكتاب الذي قبله، قال أي مؤتمن عليه. وجاء عن ابن عباس أيضا من طريق الوالبي قال مهيمنا أي شهيدا، وقاله مجاهد وقتادة، مهيمنا على الكتاب أي شهيدا عليه. وجاء أيضا عن ابن عباس من طريق العوفي قال مهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. ثلاثة أقوال قال ابن كثير رحمه الله، وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا هو الراجح، أن هذه الأقوال كله حق، فكتابنا القرآن مؤتمن على الكتب السابقة، فما فيها من خير موجود فيه، شاهد بصدقها، حاكم عليها، ولهذا دخلها التحريف والنسخ والتبديل إلا هذا القرآن، إلا هذا الكتاب العظيم الذي تكفل الله بحفظه، ولو تركه إلينا لفعلنا كما فعل أهل الكتاب، لزدنا وبدلنا وحرفنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، لكن الله جل وعلا تولى حفظه، فله الحمد وله المن جل وعلا. قال جل وعلا: ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. فاحكم بينهم أي بين الناس جميعا بما فيهم اليهود والنصارى وجميع الناس، لأن كل الناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمته، شاءوا أم أبوا، لكن أمته أمتان، أمة الدعوة. فكل من على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مدعو إلى هذا الدين، ولا يقبل الله منه دينا غير هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، لاحظوا قال من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء أمة دعوة، والقسم الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله ورسوله ودخلوا في الإسلام. فالحاصل فاحكم بينهم بين جميع الناس بهذا القرآن وبما فيه، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أهواءهم آراءهم التي اتبعوا بها الهوى، اتبعوا بها هواهم، لا تتبع أهواءهم وآراءهم الفاسدة، فإنهم يريدون منك أن تحكم في الزانيين بالجلد فقط، ويريدون أن لا تسوي بينهم في الدية مثلا، هذا الذي يهوونه. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل، هذا تنوين العوض، ومعنى العوض أنه عوض به عن جملة، عوض به عن جملة، أتي بهذه النون التي تكتب، التي تنطق ولا تكتب نونا، هذا من إعجاز القرآن. قال: ولكل، يعني لكل من الأنبياء أو ولكل نبي، جعلنا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة والمنهاج، قال ابن عباس وغيره وقول الجمهور: سبيلا وسنة. لكل منكم جعلنا سبيلا وسنة، وقيل العكس: لكل جعلنا منكم سنة وسبيلا. ورد ابن كثير هذا القول وقال: بل سبيلا وسنة، بدليل أن الشرعة، الشرعة والشريعة الأصل الطريقة التي يتوصل بها إلى الماء، ثم استعملت فيما شرع الله لعباده من الدين، هذا الأصل. قال: شرعة الماء، يعني الطريق الذي يوصل إلى الماء، هذا هو الأصل في الشريعة والشرعة في اللغة، ثم أطلق بعد ذلك على الشريعة، على دين الله عز وجل، على دين الله عز وجل. قال: فسبيلا أي طريقا وسنة. وخلاصة معنى قوله شرعة ومنهاجا: جعل الله لكل نبي شريعة، أحكاما نزلها عليه. نعم يتفقون على التوحيد، لكن هناك أمور يختلف الأنبياء بعضهم عن بعض. فموسى مثلا حرم في زمنه نكاح الأخت، عيسى جاء بوضع الأصارى والأغلال التي كانت على اليهود، كذلك هذا الكتاب. في الحاصل أن الشرع المراد بها الشرع الذي أنزله الله على نبيه، والمنهاج هي السنة والطريقة الذي يتبعها النبي ويتبعها أتباعه. فالله جعل لكل شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، طريقا وسنة يتبعها. قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء الله أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة وعلى طريقة واحدة لفعل جل وعلا، وهو على كل شيء قدير، ولكنه لم يفعل ليبلوكم، ليختبركم، فيما آتاكم، يختبر كل طائفة بما آتاهم وما أنزل عليهم. والحمد لله أن دين نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان، ولهذا ناسخ لجميع الشرائع. فالواجب على الناس أن يكونوا أمة واحدة الآن، لأن دين واحد موحد. لكن لم يدخل الناس في دين الله، لم يدخل الجميع في دين الله، فلا يزال اليهودي باقي على ديانته والنصراني على ديانته. ولو شاء الله، وسبقا قلنا أن الإشاءة أن المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، مرادفة للإرادة الكونية، يعني لو أراد الله ذلك كونا وأزلا لوقع، وإن كان الله أراد ذلك شرعا، يعني أراد شرعا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس كلهم على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولو شاء، نعم، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يختبركم، يختبر عباده بالأوامر والنواهي. والخلاصة التي يجب الآن أن نعنى بها: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى الخيرات، بادروا إلى الخيرات، سارعوا إلى الخيرات. قيل هذا أمر لليهود والنصارى بدخول دين الإسلام، سارعوا إلى الدخول في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الآية عامة تشمل اليهود والنصارى، عليهم أن يسابقوا ويبادروا ويدخلوا في هذا الدين العظيم قبل أن يأتيهم الأجل فيكونوا من وقود النار. إذا أرادوا أن ينجوا من النار ويدخلوا الجنة ويكونوا مع أنبيائهم فليبادروا يدخلون في هذا الدين، والنصارى مثلهم، وكذلك المؤمنون، وكذلك بقية الناس. سابقوا إلى الخيرات، بادروا، من لم يكن مسلما فليبادر إلى الدخول في الإسلام ويسارع، ومن كان مسلما فليسارع وليسابق في عمل الخيرات والأعمال الصالحة يتقرب بها إلى الله، فإنه لا يدري متى يأتي الأجل، لا يدري، الأجل يأتي على حين غرة من الإنسان. فاستبقوا الخيرات. إذن الخطاب لنا يا أخوان، علينا أن نرى أن هذه الآية موجهة لنا نحن، علينا أن نسابق كلنا إلى الخيرات ونبادر إلى فعلها ونجتهد. إلى الله مرجعكم جميعا. نعم، استبقوا الخيرات. كأن سائلا سأل لما؟ قال لأن مرجعكم إلى الله جميعا، كلكم سترجعون إلى الله، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. عند الرجوع إلى الله ينبئكم بأعمالكم، ينبئكم بما اختلفتم فيه مع اليهود والنصارى، ما خالفت فيه الأمم الكافرة أنبياءهم، ويحكم لأهل الحق ويفصل بينهم، ينبئ الجميع المصيب ويثيبه على إصابته، والمخطئ والكافر الذي لم يؤمن ويجازيه على كفره وعدم دخوله في دين الإسلام. ثم قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، يعني بعد أن قال وأنزلنا إليك الكتاب، قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وهذا دليل كما سبق أن مر معنا أنه قد نسخ تخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم عليهم والإعراض عنهم، ولهذا صار الآن ليس إلا دين الإسلام. ولهذا قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالجمهور يقولون نسخ التخير، تخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه على أهل الكتاب إذا جاءوا، نسخ بوجوب الحكم بينهم بهذا الكتاب وبما أنزل الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، لا تتبع أهواءهم وآراءهم التي يتبعون فيها هوى الأنفس في معصية الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذر أيضا من اليهود والنصارى من أن يفتنوك يضلوك عما أنزل الله إليك، كما أرادوا منه أن يحكم في التوراة بحكمهم، كما أرادوا أيضا منه أن لا يسوي بينهم في الدية، فهم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم يريد يفتنوه يضلوه، فالله حذره منهم. ومن باب أولى نحن يجب علينا أن نحذر من الكفار من اليهود والنصارى، نحذر أن يفتنونا عن ديننا، فهم يسعون إلى فتن المسلمين ليلا ونهارا ويريدون أن يفتنوهم عن دينهم وأن يضلوهم، فعلينا أن ننتبه ولا نأمن شرهم، بل فاستمسك بالذي أوحي إليك مع الحذر من أعداء الله. ولا يزالون يحاولون مرة بعد مرة. ولعل من آخر ما أتذكره ما انتشر فترة يسمونه القرآن الأمريكي، فيه تحريف وتبديل وتغيير. احذروا، تمسكوا بدينكم واحذروا من فتنة القوم، وخاصة الأخوة الذين يقيمون بين أظهرهم. قال جل وعلا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم، هم لا يستطيعوا أن يفتن الإنسان عن كل دينه أو يفتن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، لأن قد يلبسون ويدلسون. وهذا دليل على أن الإنسان عليه أن يتمسك بالدين كله، فهم ما يأتونك ويقول اترك الإسلام كله، لا، يدخلون عليك في أمور بعض. قال جل وعلا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عن حكم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فإن تولوا أعرضوا ورفضوا وأدبروا ولم يدخلوا في دين الله وفي حكم الله ورسوله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، إنما يريد الله بذلك أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ما أخطر الذنوب على الإنسان يا أخوان؟ فهؤلاء أعرضوا عن دين الإسلام، بقوا على الكفر والإلحاد بسبب بعض الذنوب، ما هو بسبب جميع الذنوب. فما أخطر الذنوب على العبد يا أخوان؟ لا تستهين بالذنوب، لا تقول الحمد لله أنا موحد ومصلي ومحافظ، هذه أشياء بسيطة. كما يقول بعض العامة لما تنصحه عن شيء عن بعض الذنوب، يقول إن كان ما عندي إلا هذا أبشرك إن شاء الله أني من أهل الجنة، هو ما يدريك. لا تستهين بالذنوب يا أخي، لا تستهين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذنوب قال: إياكم ومحقرات الذنوب، شيء حقير صغير ما تقيم له بالا. قال: فإن مثلها مثل قوم نزلوا منزلا، فأتى هذا بعود وأتى هذا بعود وأتى هذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا، فأوقدوا نارا وأنضجوا أكلهم وطعامهم. جاء عن عائشة إن الذنوب يعني تجتمع على العبد حتى تهلكه. إيه؟ لأنك ما شاء الله كم عمرك تخطي بالليل والنهار، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله تخطئ، اللسان يخطئ والعين تخطئ والأنف يخطئ واليد تخطئ والقدم تخطئ. لا تأمن الذنوب، لا تغتر بعملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن إذا أذنب ذنبا كمثل رجل جلس في قعر جبل، في سفح جبل يعني أسفل الجبل، يخشى أن يسقط الجبل عليه، خائف من ذنوبه وجل. وأما المنافق إذا أذنب ذنبا فهو كمن وقع الذباب على أنفه فقال بيده هكذا، ذبابة بسيطة وقعت قال بيده هكذا ولا يهتم بها. فحينما تجد الرجل يخاف من ذنوبه ويحاسب نفسه ويخشى من جريرة عمله، هذا الذي يرجى له النجاة. أما الآمن الذي كأنه ضامن، والله هذا شيء خطير. وما يدريك أن الله تقبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين. ما يدريك الله تقبل صلاتك وأعمالك، لكن مع ذلك لا ييأس إنسان، يرجو رجاء لا يحمله على الأمن من مكر الله، ويخاف خوفا لا يحمله على اليأس من رحمة الله. فلا بد يجمع بين الطمع في رحمة الله وحسن الرجاء حسن الظن مع الخوف، الخوف الذي لا يحمله على اليأس لكن يحمله على تجنب الذنوب. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، قبل ذلك قال: إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الله المستعان. كثير، وإن كثيرا، كثير من الناس فاسقون خارجون عن طاعة الله. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول كما في البخاري لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إنكاري توبيخي لهؤلاء الذين يتولون عن حكمك ويعرضون. أفحكم الجاهلية، والجاهلية تقابل الإسلام، هذه صفة ذم، يقال هذا من أمر الإسلام وهذا من أمر الجاهلية، هذا على سبيل الذم. أفحكم الجاهلية يبغون يطلبون ويريدون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن هنا استفهام لكن يراد به النفي، وتقدير الكلام: ولا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوقنون، وأتحدى أن يكون هناك من هو أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله جل وعلا. فالواجب أن يتحاكم إلى حكم الله الذي هو أحسن الأحكام وأفضلها لقوم يوقنون، يوقنون بالآخرة، يوقنون بما أمامهم ويستخدمون عقولهم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان، ذلكم الوصف العظيم الذي يحمل من اتصف به على فعل ما سيأتي من أمر والانتهاء عما سيأتي من نهي ويبادر إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أو أولياء. الأولياء جمع ولي، وأولياء قال بعض، قال الشوكاني رحمه الله، أو قبل ذلك نقرأ كلام ابن كثير، يقول: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الشيخ الشوكاني رحمه الله: المراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا، يعني النهي أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة والمناصرة، لأن الولاية هي المودة والنصرة. إذن ينهى موالاتهم عن محبتهم ومناصرتهم ومصادقتهم. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما هي الموالاة المنهي عنها؟ فقال: محبة الكفار، محبة الكفار وإعانتهم على باطلهم واتخاذهم أصحابا وأخدانا ونحو ذلك من كبائر الذنوب ومن وسائل الكفر بالله، فإن نصرهم على المسلمين وساعدهم فهذا من التولي وهو من أنواع الردة. واستدل بالآية التي معنا. وبعض أهل العلم يفرق بين التولي والموالاة، فيقول التولي هو محبة الشرك وأهله، محبة الشرك وأهله أو نصرتهم على المؤمنين والفرح بذلك أو مظاهرتهم ومعاونتهم، هذا ردة من نواقض الإسلام، مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين هذا كفر، كفر أكبر. ويدل عليه قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النوع الثاني الموالاة، وهي المودة والمصادقة ضد المعاداة، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب كالتبشبش لهم أو رفع الصوت أو بري القلم، يعني يفرح فيهم، يحبهم، يخدمهم، يميل إليهم، يهش لهم إذا جاءوا ونحوه، يعني فرق بين التولي والموالاة. فالتولي كفر والموالاة كبيرة. ونحوه قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الدرة السنية، قال التولي كفر يخرج من الملة كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب. إذن في فرق بين التولي والموالاة، مع أنه حتى الموالاة شأنها خطير ويخشى على الإنسان، لكن هل يعني هذا يا أخوان أن نظلمهم، أن نعتدي عليهم، أن لا نلين القول لهم في الدعوة، أن لا نتألفهم؟ لا، ليس هذا، لا، المراد ما تتخذه وليا لك في ذات الله، هذا ما هو ولي لك، هذا ولي للشيطان، أنت ولي الله، هذا يكفر بالله ويعادي الله ويكذب الله، كيف تتخذه وليا؟ لكن تتعامل معه معاملة طيبة، ما تظلمه، تبيع تشتري معه، ممكن تدعوه، تجيب دعوته إذا دعاك، بشرط أن تكون ثابتا على دينك وطامعا وراغبا في دعوته لعل الله عز وجل يفتح عليه ويدخل معك. لأن فيه جهل عظيم، الناس الآن بين إفراط وتفريط، إما موالاة ولا في فرق بين المسلم والكافر، قد يفضل المسلم على الكافر يقول هذا أحسن معاملة من المسلم فلان، وإما أن يكون أشد، يكون وجد الطائفة، الحمد لله أطفأ الله هذه الفتنة، وجدت في أوروبا قبل سنوات قريبة، يدخلون المحلات السوبر ماركات ويسرقون منها، يأخذ ولا يحاسب، فإذا قيل له قال هذا مال كفار، ما لهم حرمة، هذا فهم أعوج قبيح. وسبحان الله دائما الحق وسط بين ضلالتين، هدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين، هذا الذي نقصد من الولاء، يعني ما نتخذهم، ما نحبهم، ما نودهم، ما نفرح بهم، ما نقلدهم. هل شيخنا الشيخ ابن عثيمين سئل من يتشبه بهم سواء في لباسه أو كلامه أو طريقته، هل هذا من التولي؟ هل هذا من الموالاة؟ قال نعم، هذا من الموالاة، لأنه يرى أنهم قدوة، حبهم يريد يفعل مثلهم، يراهم متطورين، هذا التطور، سبحان الله، كأنه يشك بما عنده. فالحاصل يجب على المسلم أن يحكم هذا الباب كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الحقيقة هم يتولى بعضهم بعضا من دونكم، لأنهم كلهم كفار. ولهذا لاحظ السني المتمسك بدينه كل الناس ضده، حتى أهل الأهواء، أهل البدع المنتسبين للإسلام يتفقون مع الكفار ضده، هذه سنة الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق واحد، ولهذا من ليسوا على الحق يجتمعون ضد الحق وأهله، ولكن اصبر وأبشر، والله إنك على خير، على خير عظيم. قال الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، نعوذ بالله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم هداية التوفيق، وفقهم للإيمان والعمل الصالح بسبب ظلمهم. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الذين في قلوبهم مرض شك وريب ونفاق يسارعون فيهم، يعني يبادرون ويسارعون إلى موالاتهم وإلى محبتهم ومناصحتهم والميل معهم. وهذه في المنافقين. لماذا؟ لماذا يسارعون هذه المسارعة؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، دائرة من الدوائر، من دوائر الدهر، والدائرة هي تغير الحال، وغلب إطلاقها على تغير الحال من الخير إلى الشر. فهم يخشون، يقول نخشى أن تكون الغلبة والدائرة لليهود والنصارى فنخسر، فنحن لما نسارع فيهم نخشى من الدوائر يدور علينا الدهر، تكون الدائرة لليهود والنصارى فمن يعني ينقذنا منهم؟ سبحان الله. فقال الله عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى من الله واجبة متحققة، وقد أتى الله بالفتح وأتى بأمر من عنده. بالفتح قيل فتح مكة، وقيل الفتح النصر، بفتح نصر من الله وفتح قريب هو النصر، وقيل المراد به القضاء والفصل. فعسى الله يأتي بالفتح أي بالقضاء والفصل بيننا وبينكم، أو أمر من عنده. قال السدي هو ضرب الجزية على اليهود والنصارى، وقيل هو الخصب، هو الخصب والساعة على المسلمين، لأن المنافقين أهل دنيا. فعسى الله يأتي بالخصب والساعة على المسلمين ورغد العيش. وقيل كل ما تندفع به صولة اليهود، يأتي بأمر يعز دينه ويعلي شأنه، كثر أهله ويقوي شوكتهم، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين يميل إلى أن الأمر هنا قال هو فضيحة المنافقين يفضحهم الله، كما فعل في سورة براءة وفي سورة الحشر، جل أمرهم وفضحهم وأخزاهم. سورة براءة في سورة التوبة ومنهم حتى سموها المقشقشة، ما تركت أحد إلا بينت حاله. والذي يظهر الله أعلم أنه لا مانع من أن هذه الأمور كلها، لأنه قال أمر من عنده أو أمر من عنده، هذه كلها، ولكن خلاص أن هذا الأمر فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وإخزاء للكافرين والمنافقين، اليهود والمنافقين الذين يسارعون فيهم خشية الدوائر. فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا من النفاق الحامل لهم على هذه الموالاة، النفاق والكفر الباطني، على ما أسروا في أنفسهم نادمين، من الندم يتندمون لأنهم رأوا أن الأمور جاءت على غير ما يريدون، وأن ما كانوا عليه شر وضلال. قال جل وعلا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. يقول المؤمنون في حال هؤلاء المنافقين لما رأوا حالهم، قالوا أهؤلاء، وهذا استفهام تعجبي يتعجبون من شأنهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، وجهد اليمين أغلظ اليمين وأقوى اليمين، يعني أقسموا وحلفوا أقساما أيمانا مغلظة شديدة مؤكدة جهد اليمين إنهم لمعكم، أقسموا أنهم مع المؤمنين. هذا كلام المنافقين، إذا جاءوا المؤمنين إن معكم، والله إن معكم، وإن، لكن تظهر الحقائق مع مرور الليالي والأيام، وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه أو صفحات وجهه كما قيل. قال جل وعلا عن حبطت أعمالهم، هل هذا من قول المؤمنين، من تمام قول المؤمنين، أو أنه كلام استئنافي من الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعلم هل حبطت أعمالهم أم لا. حبطت أي بطلت وفسدت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الخسارة التي لا أعظم منها، لأنهم كفار وأحبط الله أعمالهم، فلم يبق لهم عمل يجازون عليه. ثم قال سبحانه وتعالى، الحقيقة هناك أسباب نزول ذكرت في يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لكن كلها لا تخلو فيها ضعف، والعبرة على كل حال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ينادي بوصف الإيمان ندى شيء مهم يا عباد الله انتبهوا، من يرتد منكم عن دينه، والردة والرجوع من دين الإسلام إلى الكفر، فيرتد عن دين الإسلام إلى غيره من الأديان الأخرى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إثبات صفة المحبة لله وأن الله يحب، وهم أيضا يحبون الله لأنهم يعبدونه ويؤمنون به وحده لا شريك له. أذلة على المؤمنين أي متذللين متواضعين للمؤمنين، فيهم رقة ورحمة وتواضع ولين للمؤمنين، أشداء أعزة على الكافرين، فيهم غلظة وشدة على الكفار من مقتضى الإيمان الذي في قلوبهم، يتولون المؤمنين فيلينون لهم ويخضعون لهم ويرقون لهم. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لكن في المقابل ضد أعداء الله أعزة، عزة فيهم قوة شدة وغلظة عليهم من غير أن يظلموهم. هذا لابد يقوم في القلوب، لابد يقوم في قلب المؤمن الولاء والبراء. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يخرجون الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، لا يخافون ولا يخافون لومة لائم، ما يخافون في سبيل ذلك لومة لائم، اللوم هو العتب والتقريع وقيل العذل، ما يخافون لوم أحد وعتب أحد وكلام أحد عليهم، ثابتون في دينهم، معتزون بدينهم، مفتخرون به، ليس في نفوسهم ضعف ولا خور، ولا تأخذهم لومة لائم سواء في الجهاد أو في غيرها من أمور الدين. ولهذا تجد أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخشون إلا الله، هكذا يجب أن يكون المؤمن. قال جل وعلا ذلك فضل الله، ذلك هذه الصفات الحميدة، الذلة للمؤمنين، تواضع للمؤمنين، والشدة والغلظة على الكافرين، والجهاد في سبيل الله، وعدم خشية الناس في أمر الدين، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، هذا فضل من الله يتفضل به ويمن به على من يشاء من عباده، ولكن وقولوا اعملوا، اعمل، اسلك هذا الطريق الذي يكون سببا مدى الله عز وجل في الحصول على هذا الفضل. قال جل وعلا والله واسع عليم، قال بعض العلماء واسع الفضل ففضله عظيم، وقال بعض العلماء واسع في كل شيء، واسع في جميع صفاته، فصفاته أعظم الصفات ليس كمثله شيء، ومن ذلك واسع في فضله على عباده. ثم قال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله، هذه الآية السابقة بيان أن الله ليس بحاجة أحد يا أخوان، ما لك منة على الله، ما لك منة على الله إن ترتد ولا تترك الدين يأتي الله بمن هو خير منك. فالمن لله والفضل لله، واسأله الثبات على هذا الدين وتمسك به بنواجذك، لأنك أنت المستفيد أولا وآخرا، وإن تركته فأنت الخاسر أولا وآخرا. نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الدين. قال جل وعلا: إنما وليكم الله، نعم المولى ونعم النصير. أيها المؤمنون، إنما وليكم الله هو الذي يتولى أمركم، لأن الولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم أولياء المؤمنين، الله وليهم ورسول الله وليهم صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون أولياؤهم. قال جل وعلا: فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله أي جند الله، المتحزبون بعضهم على بعض نصرة لدين الله على هدي رسول الله، هم الغالبون في الدنيا والآخرة، فلهم الغلبة حسيا ومعنويا. فالمؤمن غالب على غيره، لأن عنده الحق الذي لا مرية فيه، وغيره إذا نظره ينقطع، ما عنده إلا شبهات وكلام لا يثبت، فهم غالبون بالحجة والبيان. وفي الآخرة هم في الجنة وأعداؤهم في النار. ثم قال سبحانه وتعالى نعم أيضا نقول هنا حديث ودي تسمعونه، يقول: روى الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. تفرد به الإمام أحمد، وجاء أيضا عند الإمام أحمد بن ماجه وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي، رأيت منكرا فلم تنكره، فإذا لقنا أو فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي رب، وثقت بك وخفت الناس. وجاء في الصحيح: ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق. يعني انتبه أيضا، لا تحمل نفسك فوق ما تطيق، لكن والله إذا كنت تستطيع إياك إياك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نهى مرة أخرى، وهذا دليل على أهمية الولاء والبراء وخطورة موالاة الكفار، وذاك عام في جميع اليهود والنصارى، وهذا خاصة الذين يستهزئون. والذي يظهر أن سمة اليهود والنصارى والكفار والمنافقين كلهم الاستهزاء في هذا الدين، الاستهزاء بدين الإسلام وبالنبي وبالمسلمين. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا، والهزو هو السخرية واللعب، هو السخرية ولعبا، اللعب هو كل ما رغب في الدنيا وهو ضد الجد وهو ما لا فائدة فيه، وقيل اللعب الذي ليس له هدف وليس له فائدة. هؤلاء اتخذوا دينكم هكذا، يرون يستهزئون بالدين، يرون لعبة ليس دينا لا قيمة له. من الذين أوتوا الكتاب من بيانية، وهم من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى من قبلكم، وهم اليهود والنصارى والكفار مطلقا، ويدخل فيهم المنافقون أولياء. لا تتخذهم أولياء، تتولونهم وتحبونهم وتميلون إليهم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك تجنب اتخاذهم أولياء إن كنتم مؤمنين حق الإيمان، إن لم تكن مجرد دعوة، لأن الإيمان يقتضي منك هذا، عدم تولي الكفار. قال جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. أيضا هذا من سمتهم. وإذا ناديتم إلى الصلاة، المراد الأذان. قال الزهري: قد ذكر الله التأذين في كتابه، ذكر الله الأذان في كتابه واستدل بهذه الآية. إذا ناديتم إلى الصلاة، النداء يعني الأذان. إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، اتخذوا هذا النداء وهذه الصلاة هزوا، سخرية، لعب. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون عقل الرشد، العقل الذي يرشدهم إلى الحق وينجون به من الشر. عندهم عقول، لكن عقل الرشد الذي يهدي صاحبه بإذن الله إلى الحق واتباع ما ينفعه، لا يعقلون هذا العقل. وقد أورد ابن كثير هنا مسألة مهمة، وهي أو حديث ابن أبي محذورة. وابن أبي محذورة من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، من أمره يؤذن بمكة. وذكر قصة عجيبة، يقول: كنا شبابا وكنا نبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا نريده. قال: فخرجنا إلى جهة حنين، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه راجعون من حنين. قال: فلما جئنا، جاء وقت الصلاة، أذن أحد الصحابة، قال: فجعلنا نستهزئ به، نقلد صوته استهزاء. قال: فأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، كنا شباب. قال: فلما جئنا، قال: من أرفعكم صوتا؟ من الذي صوته أرفعكم؟ قال: فكلهم أشاروا إلي، قالوا: هذا. قالوا: هذا حق، أنا اللي كنت أرفعهم صوت، كان صوته جميل. قال: فخلى سبيلهم وأمسكني، فقال: أذن. قال: فقمت وهو أبغض الناس إلي، وأبغض شيء إلي أذانه أيضا، الأذان. الوقت معنا؟ أي.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
وصل له.
يقول أبو محذورة رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن، قال فألقى علي الأذان فأذنت، فلما انتهيت طلبني وأعطاني صرة من فضة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي وأمرها على وجهي ثم على ثديي ثم على كبدي حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتي، ثم قال بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، قال قد أمرتك. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا بعض الناس يقوم يستهزئ بعض المؤذنين، يؤذن يقوم يقلد صوته يضحك الناس عليه، هذا استهزاء، استهزاء بالأذان وبالصلاة. تجاوزنا أثناء الشرح عند قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها خالصة لله مع جماعة المسلمين قد أكملوا شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من سننها، ويؤتون الزكاة يعطون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم وهم راكعون. وهم راكعون فيها قولان، قيل وهم خاضعون، يعني هم خاضعون ذالون للشريعة، خاضعين للشريعة مستجيبين لأمر الله. وقيل وهم راكعون، هذا جزء الصلاة، الركن الركوع الذي هو جزء من الصلاة، فيكون المعنى ويؤتون الزكاة وهم راكعون من مبادرتهم يعطي زكاة ماله في ركوعه في صلاته، وهذا غير صحيح. لكن في هذا حديث يأتي به الشيعة يقولون إن علي كان يصلي فجاءه رجل فسأله وهو يصلي وهو راكع فأعطاه خاتمه، أعطاه خاتمه وهو يصلي، قالوا هذه الآية ما عمل بها إلا علي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 30 قال عن هذا الحديث وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة ثم عد أوجهه. فانتبه لمثل هذه، وللأسف إنها أحيانا تنتشر مثل هذه الرسائل، تترك الرسائل الحديث التي في الصحيحين ومشابهها ما حد يأتي بها، لكن تؤتى مثل هذه الطوام وهذه الحديث المكذوبة المنكرة الضعيفة الشادة، لا تنشر إلا حديث صحيح. انتبه، ترى الخطر عظيم، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إذا ما تعرف حديث صحيح لا تنشره. قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا استفهام إنكاري، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول منكرا على أهل الكتاب اليهود والنصارى هل تنقمون منا، يعني تسخطون وتكرهون، يعني هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا أن آمنا بالله، ما عندكم عيب، ما عندكم شيء تطعن علينا به. ما عندكم شيء تطعنون به علينا إلا أننا آمنا بالله، هذا ليس مطعن. وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنزلنا وآمنا بالقرآن وآمنا بما أنزل من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل وأن أكثركم فاسقون، أكثركم فاسقون. قال جل، يعني خارجون عن طاعة الله. قال جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك من صلاة المسلمين التي اتخذوها هزوا ولعبا، أو ردا على اليهود لما قالوا ما رأينا أهل دين شر من محمد وأصحابه، فتولى الله الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلكم؟ وشر هنا أفعل تفضيل، لكن في الطرف الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء، مثل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما في مقارنة مع أهل الجنة. أهل النار نعوذ بالله ما هو حسن حتى يقال هذا أحسن منه. قال: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء وعقوبة عند الله على عمله؟ من لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته، وهم اليهود، وسيأتي الآية فيها. وغضب عليه، غضب عليه وحل به غضبه نعوذ بالله وسخطه، وهم اليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك اللعن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى. قال: وجعل منهم القردة والخنازير، هذا كله في اليهود، جعل بعضهم قردة وبعضهم خنازير. قيل إنهم أصحاب السبت، القردة الشباب والخنازير الكبار، وقيل إنهم اختلف على حسب عقوباتهم، لكن جعل منهم قردة وخنازير. والقردة والخنازير كانت قبل ذلك، وما يظنه بعض الناس إذا رأى القرد قال ترى هذول اليهود، لا، مسخ الطائفة من اليهود على هيئة القردة ثم هلكوا. وقد جاء الحديث أنه ما من أمة تمسخ فتبقى فوق ثلاثة أيام بعد ذلك يهلكون. وجاء الحديث في صحيح مسلم أنه ما من أمة نسخت فيكون لهم نسل، ما ينسلون أبدا، يموتون. والقردة والخنازير قبل ذلك، لكن مسخوا على صورتها وهيئتها. قال جل وعلا: وعبد الطاغوت، أي وجعلنا منهم من عبد الطاغوت. عبد الطاغوت وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أو الطاغوت الشيطان. فوجد منهم من عبد الطاغوت وكفر بالله، أولئك شر مكانا، هؤلاء شر مكانا. تستهزئون بالمسلمين تقول إنهم شر، لا، أشر الناس هو من فعل هذه الأمور، شر مكانه وأضلوا عن سواء السبيل. مكانهم شر الأمكنة لأنهم كفرة بالله ومأواهم النار، وأضلوا عن سواء السبيل، أضلوا الناس عن سواء السبيل، عن وسط السبيل ووسط الطريق الصراط المستقيم. قال: وإن جاءوكم قالوا، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. أيضا إذا جاءوكم قالوا آمنا، وهذا يحتمل أنه بعض اليهود الذين نافقوا، أو أنها في المنافقين، ولكن السياق في اليهود. وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا وهم كفار، وإن قالوا عندكم آمنا وأسلمنا خرجوا بما كانوا عليه، ما تغيروا، باقون على كفرهم، وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله يعلم أنهم يكتمون كفرهم ويظهرون لكم غيره، هذا هو النفاق. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى كثيرا منهم من هؤلاء يسارعون، يبادرون، يستعجلون في الإثم والعدوان. والإثم والعدوان مر معنا أنه يطلق على الذنوب الكبار والصغار، وقيل الإثم ما كان محرما لجنسه، والعدوان ما كان محرما لقدره. وأكلهم السحت، أكلهم الأموال عن طريق الغصب والرشوة والسرقة، لبئس ما كانوا يعملون، بئس العمل، هذا ذم لعملهم، فبئس العمل فعلوه. لولا ينهاهم الربانيون، لولا بمعنى هلا، أداة تحضيض، هلا ينهاهم الربانيون والأحبار، هل نهاهم علماؤهم الربانيون، العلماء الذين يجمعون بين التربية والعبادة والعلم، والأحبار العلماء الكبار، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. هذا عتب على علمائهم، على الربانيين والرهبان، وهو عتب حتى على هذه الأمة أن يفعلوا مثل فعلهم. يعني هل نهوهم عن هذا المنكر وهذا العمل، وعن أكل الإثم وما كانوا يعملون، وأكل السحت، لبئس ما كانوا يصنعون، بئس ما كان يصنعه بنو إسرائيل، وبئس ما كان يصنعه الأحبار والرهبان في عدم أمرهم ونهيهم. ثم قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قالت اليهود، وهذا من قبائحهم، ما يستحون من الله، يد الله مغلولة. ومعنى مغلولة قالوا بخيلة، يد الله بخيلة، وقيل محبوسة عن الإنفاق، ما ينفق. غلت أيديهم، هل هذا دعاء أو إخبار؟ الأظهر أنه إخبار من الله، أخبر أنه غل أيديهم، حبسها عن الإنفاق، وهذا يدل عليه الواقع. اليهود أبخل الناس، أبخل الناس جزاء وفاقا. غلت أيديهم ولعنوا، طردوا وأبعدوا عن رحمة الله بما قالوا، لأنهم قالوا كفر. بل يداه مبسوطتان جل وعلا، مبسوطتان بالنفقة. ولهذا جاء الحديث في البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء دائمة الصب، تصب الخير صبا. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء. فيداه مبسوطتان بالخير والعطاء. الآن الدنيا، الدواب والبهائم وبنو آدم والجن والإنس، من الذي يرزقهم؟ من الذي يعطيهم؟ هو الله. قبح الله اليهود. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل وعلا، فيعطي كل بما يناسب حاله. لأن بعض الناس لو أغناه وزاد عنده المال لطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ليزيدن الذي أنزل إليك وهو القرآن والهدى، ليزيدن كثيرا من اليهود طغيانا، المبالغة والمجاوزة للحد في الضلال والكفر، وكفرا تكذيبا. لا يزدادون بما أنزله الله عليك إلا طغيانا، تجاوزا للحدود، وكفرا تكذيبا بما أنزل الله إليك. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. ألقينا يعني وضعنا، سبحان الله، وضع الله بين اليهود العداوة والبغضاء. فالعداوة قالوا هي العداوة بالفعل وما يتعلق بالأبدان، والبغضاء في القلوب. فبينهم عداوة تظهر على أفعالهم وبأبدانهم، قد يؤذي أحدهم ويقاتله، وأيضا قلوبهم مليئة بذلك. وأنت إذا رأيتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. سبحان الله، والله إلى اليوم هو موجود، وإلى يوم القيامة. قال جل وعلا: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أوقدوا نارا أي كلما أرادوا الحرب وأوقدوا نارها وأرادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جمعوا الأحزاب وأرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأ الله هذه النار وخذلهم ونصر نبيه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. نعم، يسعون بالفساد، بالمعاصي والذنوب، بأيديهم وأرجلهم، في كل ما يستطيعون. والذي يتأمل في أفعالهم يتأمل كيف يتعبون ويجتهدون وكذا، كله من أجل الإفساد في الأرض، كما أخبر الله جل وعلا عنهم. والله لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين، وإنما يحب المصلحين. قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، هذا من رحمة الله بهم، عرض لهم الإيمان. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بالله جل وعلا وبما يجب الإيمان به واتقوا الله في جميع أمورهم، لكفرنا عنهم سيئاتهم، كفرنا عنهم ذنوبهم، ولا أدخلناهم جنات النعيم. السيئات تكفر ويدخلون الجنة، جنة النعيم التي ينعمون فيها ولا يبأسون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لو أقاموها يعني حكموها وقاموا بالعمل بما في التوراة والإنجيل، من أحكام الله، هذا قبل نسخها لأنها بدلت وحرفت، الآن العمل بالقرآن. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم فعلوا ذلك واستقاموا وأقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويجوز أن يكون ولو أن اليهود والنصارى أقاموا التوراة والإنجيل التي أنزلها الله وما أنزل إليهم من ربهم، لأن القرآن مشتمل على ما في التوراة والإنجيل، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال المفسرون من فوقهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، من فوقهم المطر ومن تحتهم النبات، وقيل من فوقهم المراد بها الثمار، ينبت الله لهم الثمار التي تكون طويلة فيأخذون مما فوقهم، وأيضا الأرض تنبت لهم لو استقاموا على دين الله، هذه بركة الاستقامة على دين الله. ثم قال جل وعلا منهم أمة مقتصدة، من اليهود أمة مقتصدة، والمقتصدة هي التي فعلت الواجبات وتركت المنهيات، وهذه الأمة خير منهم، لأن هذه الأمة قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اليهود ما فيهم سابق بالخيرات، مقتصد فقط، هذه الأمة فيهم من هو سابق بالخيرات. نعم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كثير منهم ساء قبحت أعمالهم التي يعملونها وليسوا بمقتصدين، بل هم أبعد الناس عن دين الله عز وجل. ولعل نقتصر، لكن هنا سؤال أحد الإخوة يقترح، يقول إبلاغ الإخوة بالسنة القبلية للعشاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذنين صلاة، والأذنان الأذان والإقامة، قال والحديث في الصحيحين بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. لكن وهذه السنة أن يصلي ركعتين، لكن إذا كان الإنسان في طلب العلم وفي سماع العلم فإن الأفضل له الاستماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العلم خير من فضل العبادة، فمن كان يعني يصليها ويرغب لكنه يعني اشتغل بما هو أعظم منها فنرجو الله أن يعطيه أجر ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.